يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة، وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 22 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وأنت خير الفاتحين.
صناعة الدين المزيف عبر الثالوث المنجس، منجس بنجاسة المذهب الطوسي النجس، صناعة الدين المزيف عبر الثالوث المنجس، المرجع التقليد الخمس، هذا هو الدين الطوسي الذي يعلمونه لأتباعهم الحمير الديخيين. وباختصار وبوضوح، هذا هو عنواننا لهذه الحلقات: صناعة الدين المزيف عبر الثالوث المنجس، المرجع التقليد الخمس. الحديث في هذه الحلقات عن وسيلة وعن مرحلة وعن سبب مفصلي يدخل في صناعة الدين المزيف وعند الطرفين على حد سواء، عند أتباع سقيفة بني ساعدة وعند أتباع سقيفة بني طوسي. السقيفتان تشربان من نفس العيون الكدرة القذرة التي نهانا عنها أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه. في الحلقة الماضية كان الحديث في جهتين. الجهة الأولى أشرت وبنحو إجمالي ومقتضب جدا إلى أهم الحوادث والوقائع التي شكلت مسارا منعطفا بالنسبة للذين يقولون نحن أمة محمد صلى الله عليه وآله. لا أريد أن أعيد الكلام لضيق الوقت. هذا هو الشطر الأول من الحديث. الشطر الثاني أخذتكم في دراسة تأريخية وتعريفية بنحو إجمالي لنشأة ما يسمى بعلم أصول الفقه عند أتباع سقيفة بني ساعدة، وبدأت من أيام الشافعي حتى وصلت إلى الذروة إلى مختصر الأصول الحاجبي، مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب الكردي المالكي المتوفى سنة 646. وحدثتكم عن أهمية هذا الكتاب وعن كثرة الشروح والحواشي والأبحاث التي دارت حوله ولا زالت تدور حوله. مر كل هذا الكلام في الحلقة الماضية. الخلاصة وصلنا إلى الذروة. ما بعد هذه الذروة منذ وفاة ابن الحاجب الكردي المالكي وإلى يومنا هذا جاء تتميما تفريعا توضيحا وليس أكثر من ذلك. كل الذي جاء بعد وصول علم أصول الفقه إلى الذروة عند أتباع سقيفة بني ساعدة، كل الذي جاء إنما هو مأخوذ من سفرة هذه الكتب التي حدثتكم عنها ولا أريد أن أعيد الكلام بخصوصها. هذه الكتب في سفرتها ومن سفرتها وحول سفرتها تجمع الآخرون إن كانوا من السنة ممن جاءوا بعد ابن الحاجب وإلى يومنا هذا وإن كانوا من الشيعة أيضا. ممن جاءوا من بعد ابن الحاجب وإلى يومنا هذا. في هذه الحلقة أريد أن أمر على تأريخ علم أصول الفقه عند الشيعة. قطعا في زمان الحضور لم يكن هناك من عين ولا من أثر لما يسمى بعلم أصول الفقه، وما يذكره علماء الشيعة من أن الشيعة سبقوا السنة في هذا العلم هذا كلام هراء. ديننا دين العترة الطاهرة يختلف اختلافا كاملا عن دين سقيفة بني ساعدة، ولذا لا وجه للمقايسة ولا وجه للمسابقة. في عصر الحضور، في عصر حضور الأئمة الذي بقي مستمرا بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن قتل مسموما، بقي عصر الحضور، أتحدث عن حضور الأئمة والحجج من المعصومين صلوات الله عليهم، استمر هذا العصر إلى استشهاد إمامنا الحسن العسكري في 8 من شهر ربيع الأول في 60 بعد 200 من الهجرة. حدثت انعطافة حيث بدأت الغيبة الأولى، والغيبة الأولى هي استمرار للنص التشريعي. صحيح أن الغيبة بقوانينها وشؤونها ليست كعصر الحضور، لكن النص التشريعي لا زال يصل إلينا عبر السفراء الخاصين. إلى أن انتهت الغيبة الأولى في النصف من شعبان في 29 بعد 300 من الهجرة، ومن هناك بدأت الغيبة الطويلة التي نعرفها في ثقافتنا الشيعية بالغيبة الكبرى. في كل ذلك العصر منذ زمان رسول الله إلى نهاية الغيبة الأولى ليس هناك من عين ولا من أثر لما يسمى بعلم أصول الفقه. أئمتنا أصلوا الأصول، ولكن لا علاقة لأصولهم بهذا الذي يقال له أصول الفقه. أئمتنا أصلوا الأصول وقالوا لنا من أن الأصول علينا على الأئمة، ومن أن التفريع عليكم، فنحن لا نؤصل الأصول، نحن نفرع على الأصول ونتلقى الأصول من أئمتنا. هذا هو دين العترة الطاهرة وانتهينا. أما هذا الهراء الذي يتحدث به بعض مراجع الشيعة من أن أصحاب الأئمة ألفوا في علم الأصول، نحن نسألهم: رأيتم هذه الكتب؟ لم يرها أحد. إذن كيف حكمتم بهذا الحكم؟ جاءت معلومات في الكتب التي سردت لنا أسماء المصنفات، هناك بعض العناوين هم يقولون هذه العناوين تشير إلى علم أصول الفقه. العناوين التي يشيرون إليها مشتركة بين أصول الفقه وغيره، هذه الكتب لم يرها أحد. هذا الكلام بالضبط يشابه الكلام الذي يتحدث به الأحناف من أن الأحناف سبقوا الشافعي في الحديث عن علم أصول الفقه. كلام يقال، كلام يقال في عالم الحقيقة، في عالم الأدلة والبراهين، الشافعي هو أول من نظر وقعد وأصل في علم أصول الفقه، ومر الكلام في هذا، لا أريد أن أعيد الكلام. في أجوائنا الشيعية كما قلت لكم إلى زمن انتهاء الغيبة الأولى ليس هناك لا من عين ولا من أثر لعلم أصول الفقه عند الشيعة، وما يقوله بعض المراجع من هراء هذا الهراء راجع إليه لا يستطيع أن يثبته. ابتدأت الغيبة الثانية منذ نصف شعبان سنة 329 للهجرة، وما عندنا من كتاب في علم أصول الفقه، لأن الأئمة وضعوا لنا منهجا يختلف بالكامل بدرجة 100% عن منهج سقيفة بني ساعد. هذا دين وهذا دين، لهم دينهم للسقيفيين وللعترة الطاهرة دينها، ليس هناك من نقطة التقاء بين هذين الدينين، وبالضبط ليس هناك من نقطة التقاء بين دين العترة وبين المذهب الطوسي القذر النجس. هذا توأم للمذاهب العباسية التي نشأت في أحضان العباسيين، وأبوهم إبليس، أبو هذه المذاهب إبليس، إبليس الأبالسة. هذه هي الحقيقة من الآخر، وسأثبت ذلك لكم، ولكن أصبروا علي، نتسلسل في الحديث. هذا الكلام خطير ويحتاج إلى مقدمات، نتسلسل في الحديث. تابعوا البث المباشر وتابعوا الإعادة وسجلوا الملاحظات وتباحثوا فيما بينكم، أخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة، الذين يبحثون عن الحقيقة ولا أخاطب غيره. أقدم نص عندنا بين أيدينا في علم أصول الفقه ما كتبه المفيد. قبل المفيد نحن لا نعرف نصا كالنص الذي كتبه المفيد. المفيد توفي سنة 413 للهجرة، والمفيد الرجل في بداياته إلى ما يقرب من أواخر عمره كان معتزليا بتمام معنى الكلمة. هذا الأمر موجود أيضا عند فقهاء المذاهب العباسية الأخرى. هناك من هو حنفي على المذهب الحنفي في فتاواه وفي فقهه، ولكنه معتزلي عنيد. وهناك وهناك، وحدثتكم عن أن العديد من أئمة الشوافع يعلنون أنهم أشاعرة، ويكتب في تراجمهم من أنهم ماتوا على المذهب الأشعري، لكننا إذا قرأنا كتبهم في الحقيقة هم معتزلة، إلا أنهم يظهرون أنهم أشاعرة، كما وصفت لكم الفخر الرازي إنه في جسده أشعري ولكن في روحه معتزلي. الفخر الرازي على سبيل المثال، الرجل كان فيلسوفا، رجل فيلسوف لا يمكنني أن أقبل أنه يميل إلى الفكر الأشعري. الفكر الأشعري فكر أعرابي بدوي سطحي ما فيه من عمق. الفكر المعتزلي يتناغم مع الفلسفة بشكل واضح، يتناغم مع المنطق الأرسطي بشكل واضح. لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، لكن الفخر الرازي في الحقيقة، وهذا ما أستطيع أن أثبته بالأدلة من كتبه، من كل كتبه، هو أشعري جسديا لكنه معتزلي قلبيا، مع ميله إلى التصوف، كان ميالا إلى التصوف. إن شخصا كهذا يكون ميالا للتصوف ويكون متفلسفا وفيلسوفا، ليس من المنطق أن يكون أشعريا. ربما هو يدعي هذا مجاراة للواقع الذي كان يعيشه. أنا لا أريد أن أحلل شخصيته في هذه العجالة. كان معاصرا للصوفي الكبير محيي الدين ابن عربي، وقد أرسل إليه رسالة مشهورة. ابن عربي أرسل رسالة مشهورة في أجواء الصوفيين وفي أجواء العرفانيين الشيعة، رسالة أرسلها ابن عربي إلى الفخر الرازي. ليس المقام للحديث عن تفاصيل تاريخه وحياته، لا أريد الخوض في هذا الموضوع، وأعود إلى حديثي. فهناك أحناف معتزلة، وهناك شوافع معتزلة، وهناك شيعة معتزلة، وأوضح الأمثلة على ذلك المفيد، المرتضى، الطوسي. هؤلاء معتزلة، وإن كان الطوسي في حقيقته شافعي معتزلي، لم يكن شيعيا. المفيد كان شيعيا معتزليا، والمرتضى كذلك كان شيعيا معتزليا. كل الذين كتبوا عن المرتضى من غير علماء الشيعة، حتى من الشيعة أنفسهم، تلمسوا الأثر الاعتزالي في كتب المرتضى. مشكلة علماء الشيعة يقدسون من دون دليل، ويقلدون الذين سبقوهم من دون تحقيق، وهناك منهم من يدرك الحقيقة لكنه يكذب ويكذب، لا يريد أن يخرج عن المتعارف. هذا هو واقع علماء الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا. إما أن يقدسوا، وحينئذ لا يستطيعون أن يشككوا أو أن يبحثوا. حينما نقدس جهة فإن التقديس يقف حائلا فيما بيننا وبين البحث والتحقيق والتنقيب. فجمع كبير من علماء الشيعة وقعوا في هذا المطب، في مطب التقديس، وهم يقولون نحن علماء ومحققون. العالم والمحقق لا يقدس، لا يقدس، كيف يقدس شخصا عاديا؟ هذا التقديس يقف حائلا فيما بين العالم وبين العلم الحقيقي. على أي حال، علماء الشيعة منهم يقدسون العلماء السابقين، ومنهم مقلدون وهم الأكثر، يقلدون الذين قبلهم. في الجو الشيعي لا يوجد عندنا علماء محققون، والدليل كتب علماء الشيعة. وستتضح الصورة لكم حينما تطلعون على تأريخ علم أصول الفقه عند الشيعة على سبيل المثال. هذا مثال من الأمثلة. فإما أن يقدسوا، وإما أن يقلدوا، وإما أن يكذبوا. يكذب على الشيعة، وكذلك يكذبون الذين ينطقون بالحقيقة. فإذا ما نطق ناطق مثلي بالحقيقة كذبوه، مع أنهم يعرفون صدقه ودقة كلامه. عامة الشيعة تضيع بين صدقي الذي لا تميل إليه أمزجتهم. عامة الشيعة حمير ديقيون، فقدوا عقولهم بسبب الخراء المرجعي المتراكم عليها، والذي صار متكلسا كأنه الصخر. فعوام الشيعة يضيعون بين الصدق ودقة المعلومات وبين أكاذيب هؤلاء الذين يركبون على ظهورهم. هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر، ولا أريد أن أقف عندها طويلا، لقد عايشتها طيلة حياتي منذ أوائل شبابي وإلى هذه اللحظة. أنا أعايش هذه الحقيقة بشكل مباشر وألامسها يوميا في كل لحظة من لحظات عمري. على أي حال، أعود إلى المفيد. المفيد شيعي معتزلي، أقدم نص في علم أصول الفقه جاءنا من قبل المفيد. والمفيد كان معاصرا للذين كتبوا أهم الكتب في علم أصول الفقه. المفيد متى توفي؟ سنة 413 للهجرة. القاضي عبد الجبار المعتزلي، الذي يسميه المعتزلة بقاضي القضاة، هو إمام أئمتهم. متى توفي؟ 415 للهجرة. المفيد 413، والقاضي عبد الجبار توفي سنة 415، وكان قد ألف كتابه العمد، وكان كتابا مشهورا في زمانه. قطعا قطعا المفيد تأثر به تأثرا كبيرا. أبو الحسين ابن الطيب البصري المعتزلي متى توفي؟ 436 للهجرة. كان معاصرا للمفيد، وكان المفيد معاصرا له، وكان في بغداد. من كتبه المشهورة شرح العمد، شرح كتاب العمد للقاضي عبد الجبار. أما كتابه المعتمد في أصول الفقه، فهذا هو عين كتب علم أصول الفقه عند المعتزلة وعند السنة وعند الشيعة، وهذا هو الأصل والأساس لعلم أصول الفقه. وإن كانت كل الأطراف، أتحدث عن الأطراف السنية والشيعية، تحاول أن تضيع هذه الحقيقة. وهذه نقطة التقاء السنة بالشيعة في هذا الدين المزيف الذي اصطنع وصنع عبر مجموعة من الوسائل، ومن أهمها ما يسمى بعلم أصول الفقه. أعود إلى المفيد، عنده رسالة وجيزة. أتعلمون كم عدد صفحاتها في الطبعة المعاصرة؟ 19 صفحة. تسعة عشرة صفحة، 19 صفحة. لو كنت مسؤولا رئيس تحرير، مشرفا، مديرا، متابعا لمجلة من المجلات الفصلية المتخصصة والتي تتخصص في علم معين، مثلما هناك الكثير من الدوريات الشهرية الفصلية السنوية التي تكون في مجالات تخصصية، لو كنت مسؤولا عن دورية من هذه الدوريات وكانت متخصصة في علم أصول الفقه أو في هذه العلوم التي يقال لها العلوم الدينية، وجاءوني بهذه المقالة إنني لا أنشرها لأنها لا تستحق النشر، هذه الرسالة التي كتبها المفيد في علم أصول الفقه، إذا أردت أن أقايسها بكتاب المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المعتزلي لا تساوي فلسا واحدا، أتحدث عن الذي كتبه المفيد. الأفكار في جذورها أخذها من المعتزلة، والكلام ركيك ومرتبك ومخالف للعترة الطاهرة في الوقت نفسه، فأي أصول فقهنا هذا وأي علم هذا؟ في عدد قليل من السطور هذا هو الجزء 9 من مجموعة مصنفات الشيخ المفيد، هذه الطبعة طبعة المؤتمر العالمي بمناسبة ذكرى ألفية الشيخ المفيد، التذكرة بأصول الفقه، هذا هو عنوان رسالة المفيد، التذكرة بأصول الفقه. سأأخذ بعض الأمثلة على وجه السرعة ولن أقف عندها طويلا. على سبيل المثال في الصفحة 29 يقول: ومعاني القرآن على ضربين، ظاهر وباطن. الظاهر واضح، وضرب لذلك مثلا، أنا لن أقرأ كل الكلام حتى أنتفع من الوقت لأجل الاختصار، ضرب مثلا جاء بالآية 44 بعد البسملة من سورة يونس: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. جاء بها مثالا على ظاهر القول، عند العترة الطاهرة لا يوجد ظاهر بلا باطن، الظاهر والباطن متلازمان، لن نستطيع أن نتصور ظاهرا بلا باطن، ولن نستطيع أن نتصور باطنا بلا ظاهر. بالضبط مثلما هذا الثوب الذي ألبسه له ظاهر وله باطن، فلا أستطيع أن أتخيل أن ظاهر الثوب في مكان من الأمكنة ليس له باطن، فهناك ظاهر منه من دون باطن، ولا أستطيع أن أتصور باطنا من الثوب من دون ظاهر. هذا الكلام ليس منطقيا. في ثقافة العترة الظاهر والباطن لا ينفك أحدهما عن الآخر. هذا الرجل لا أدري أين يتحدث. فهذه الآية لها ظاهر ولها باطن. قد يقول قائل من أن المفيد أشار إلى الظاهر هنا فقط ولا بأس بهذا، لكنه حينما يتحدث عن الباطن يأتينا بهذه الآية: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يقول هذه الآية فهمها الصحيح لابد أن يكون باطنيا. لماذا؟ يقول: فالصلاة في ظاهر اللفظ هي الدعاء، والزكاة هي النمو، وهذا لا ينسجم مع ظاهر الآية، لأن الدعاء لا يقال عنه أن نقيم الدعاء، وإنما أن ندعو بالدعاء، أن نقرأ الدعاء. والزكاة كذلك هي عملية نمو في الشيء، فلا يمكن أن نتحدث عن الإتيان بها. فإذن المراد من الصلاة هنا ليس هو الظاهر الدعاء، والمراد من الزكاة هنا ليس هو الظاهر النمو، وإنما شيء مخصوص له مواصفاته، إنها الصلاة التي نعرفها في الشرع والزكاة التي نعرفها. فهذا تفسير باطن للآية، هذا معنى باطني للآية. أي هراء بحسب من الظاهر هكذا والباطن هكذا؟ إن كان بحسب العترة فإن العترة لا تقول بهذا أبدا، هذا هراء، هذا هراء. قلت لكم هذه الرسالة لا تساوي فلسا واعدا، وأنا لا أريد أن أناقشها، إنما أضرب لكم أمثلة على وجه السرعة، لأن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب، وأنا أحاول الإيجاز والاختصار بقدر ما أتمكن. كذلك الأمر في الصفحة 31 يقول: إذا جاءت الآية بهذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، يقول من أن النساء ليست داخلة في هذه الآية إلا بدليل، هذا يخالف منطق العترة. هذا الكلام يمكن أن يقوله المفيد ويمكن أن يقوله المعتزليون، ويمكن أن يقوله الأشعريون، ويمكن ويمكن، لكن في ثقافة العترة هذا الكلام ليس مستقيما. يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب شامل للرجال وللنساء. القرآن مشحون بهذا الخطاب ومشحون بهذا الوصف. الذين آمنوا، الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، القرآن مشحون من أوله إلى آخره. هذا الخطاب ليس خاصا بالرجال، إنني أتحدث عن قواعد التفسير عند العترة الطاهرة. يمكننا أن نقول من أن الخطاب ليس خاصا في جميع إطلاقاته بالمؤمنين، ففي بعض الحالات يدخل المنافقون في هذا الخطاب بحسب العترة الطاهرة. لا شأن لي بسقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بسقيفة بني طوسي، إنني أتحدث عن منطق العترة الطاهرة. ولو كان المقام لإثبات هذا آتيكم بالآيات ومن دون روايات ستقرون من أن الآيات هذه تكون شاملة للمؤمنين وللمنافقين، فضلا عما جاء عنهم من كلامهم وحديثهم في بيان قواعد تفسير قرآنهم. أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل، أخذ أمثلة سريعة من هذه الرسالة. في صفحة 43 تحدث عن أن العقول تجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب، لكنه بعد ذلك يرفض أن تنسخ السنة الكتاب، وهذا يخالف منهج العترة الطاهرة. هذا منطق معتزلي صرف. في الصفحة 45 في آخر صفحة من الرسالة تحدث عن النسخ في الأحاديث، أن الأحاديث ينسخ بعضها بعضا، فقال هذا يجري في أحاديث النبي، أما في أحاديث الأئمة لا يجري. هذا الرجل لا يفقه شيئا من فقه العترة الطاهرة، ولا يفقه شيئا من مقامات أئمته، وهذا الكلام كان في زمان معتزليته حينما كان معتزليا. وقد حدثتكم عن المفيد ما حدثتكم، وقلت لكم من أن كل كتبه معتزلية. لو كان المقام يسمح لي بالتفصيل في مناقشة هذه الرسالة لناقشتها سطرا سطرا. 19 صفحة كل ما فيها أخذه من المعتزلة. هذا هو أقدم نص عندنا كتب بشكل رسمي في علم أصول الفقه، وهو قال في المقدمة في مقدمة هذه الرسالة يخاطب الذي سأله تأليفها: سألت أدام الله عزك أن أثبت لك جملا من القول في أصول الفقه مختصرة، إلى آخر الكلام. فهو ألف هذا المختصر في أصول الفقه نزولا عند رغبة ذلك الذي طلب منه ما طلب، كما بين هو في المقدمة، لكنه لم يأتي بشيء سديد ولم يأتي بشيء سليم. الذي جاء به جاء مخالفا لقواعد العترة وأصولها في التفسير، في التفكير، في العقائد، في استنباط الأحكام الشرعية. هذا كلام معتزلي ركيك، وإذا أردت أن أقيسه بكتاب معاصر للمفيد، بكتاب المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري، فإن هذه الرسالة لا تساوي فلسا ممسوحا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط سبحانك يا الله الغاث يا عاصم من استعصم يا راحم من استرحم يا غافر من استغفر يا ناصر من استنصر يا حافظ من استحفظ يا مكرم من استكرم يا مرشد من استرشد يا صريخ من استصرخ يا معين من استعان يا مغيث من استغاث سبحانك يا الله الغاث.
الكتاب الذي جاء بعد زمن المفيد، هذا هو الذي بين يدي، الذريعة إلى أصول الشريعة، الذريعة إلى أصول الشريعة للشريف المرتضى المتوفى سنة 436 للهجرة، وهو تلميذ المفيد، ومرجعية الشيعة في بغداد انتقلت إليه بعد وفاة المفيد في أوائل شهر رمضان سنة 413 للهجرة، وبقي مرجعا للشيعة، وكان نقيبا للأشراف عند العباسيين، كان مقربا من السلطة العباسية إلى حد بعيد. وقد حدثتكم عن هذا في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج، من برنامج الخاتمة. المقام لا يسع لتفصيل القول في حياته في هذه العجالة في هذه الحلقة. كتابه الذريعة إلى أصول الشريعة، هذا هو الكتاب الثاني بعد تذكرة المفيد بأصول الفقه، إنها الرسالة الصغيرة المختصرة التي حدثتكم عنها قبل قليل. تأريخيا بعد هذه الرسالة يأتينا هذا الكتاب للسيد المرتضى، الذريعة إلى أصول الشريعة. علماء الشيعة يضخمون في هذا الكتاب، لكن الكتاب لا قيمة له. هذا الكتاب مأخوذ من كتب المعتزلة التي كانت موجودة في أيامه، ومن كتب الأشاعرة أيضا في زمان المرتضى. هناك كتاب الرسالة للشافعي الذي توفي سنة 204، كان موجودا كان موجودا عند المرتضى، أتحدث عن الرسالة بنسختيه، بالنسخة العراقية وبالنسخة المصرية، لأن المرتضى كان يمتلك مكتبة واسعة وكبيرة جدا اشتملت على أهم الكتب في عصره. قطعا كتاب الرسالة سيكون موجودا عنده، كان كتابا مهما جدا بالنسخة العراقية وبالنسخة المصرية. كتاب أبي بكر الباقلاني والذي كان معاصرا له، أبو بكر الباقلاني الذي كان مالكيا أشعريا توفي سنة 403، كتابه التقريب والإرشاد كان مشهورا جدا، وكان المرجع الرئيس بالنسبة لأتباع سقيفة بني ساعدة فيما يرتبط بعلم أصول الفقه، فضلا عن كتب أئمة المعتزلة. كتاب العمد للقاضي عبد الجبار، شرح العمد لأبي الحسين البصري، المعتمد وهو جوهرة كتب المعتزلة في أصول الفقه، المعتمد في أصول الفقه، هذه الكتب كانت موجودة. متى توفي المرتضى؟ المرتضى توفي سنة 436 للهجرة. متى توفي أبو الحسين البصري؟ في السنة نفسها، سنة 436 للهجرة. المرتضى توفي سنة 436، وهذا البصري المعتزلي توفي سنة 436، كان معاصرا. هذه الكتب كانت موجودة في مكتبة المرتضى. إذا أردنا الرجوع إلى تلك الكتب فإنه قد أخذ منها ما أخذ، لأنه لا توجد مصادر في علم الأصول عند الشيعة. تذكرة المفيد لا قيمة لها، وهي مأخوذة من المعتزلة أيضا. لن أتحدث أكثر، لكنني سأقرأ لكم تقييم الطوسي الذي هو تلميذ المفيد أولا وتلميذ المرتضى ثانيا، وانتقلت المرجعية الشيعية في بغداد له بعد موت المرتضى. حينما مات المرتضى سنة 436 للهجرة في بغداد، انتقلت المرجعية للطوسي، فصار الطوسي محمد بن الحسن مرجعا عاما للشيعة، هو الذي يقيم هذين الكتابين. في كتابه العدة في أصول الفقه في الجزء الأول، وهذه الطبعة بتحقيق محمد رضا الأنصاري القمي. الطوسي توفي سنة 460 للهجرة. في المقدمة، في مقدمة الطوسي ماذا يقول؟ بعد البسملة والتحميد والصلاة: قد سألتم أيدكم الله إملاء مختصر في أصول الفقه يحيط بجميع أبوابه على وجه الاختصار والإيجاز على ما تقتضيه مذاهبنا، ما تقتضيه مذاهبنا، مذاهب الشيعة. هذا يعني أنه لا يوجد كتاب ألف وفقا لمذهب الشيعة بحسب ما يقول الطوسي. على وجه الاختصار والإيجاز على ما تقتضيه مذاهبنا وتوجبه أصولنا، فإن من صنف في هذا الباب، يعني الأشاعرة والمعتزلة، فإن من صنف في هذا الباب سلك كل قوم منهم المسالك التي اقتضاها أصولهم. فالأشاعرة كالباقلاني كتب وفقا للرؤية الأشعرية، والقاضي عبد الجبار المعتزلي كتب وفقا للرؤية المعتزلية. لماذا؟ لأن الأساس الذي أسس عليه علم أصول الفقه هو علم الكلام، لأن علم أصول الفقه يأتي متفرعا عن البحث فيما يوجبه الله علينا، وما يوجبه الله علينا لابد أن يكون مبنيا على اعتقاد أن الله بعث نبيا إلينا، وهذا الاعتقاد لابد أن يكون مبنيا على أننا نعتقد بوجوده سبحانه وتعالى وبوجوب شكره وبالعبودية له، وهذا كله يبحث في علم الكلام. وإذا ما رجعتم إلى الكتب المفصلة في علم أصول الفقه فإنها تبدأ من هذه النقطة. والمرتضى أيضا لما كتب ابتدأ من هذه النقطة، وحتى الطوسي بغض النظر هل فصلوا هل أجملوا، لكن القضية هي هي، هكذا نشأت في أجواء المعتزلة وفي أجواء الأشاعرة. ولذا قلت لكم قبل قليل من أننا طيلة عصر التشريع إلى سنة 329 ما عندنا في أجواء دين العترة الطاهرة لا من عين ولا من أثر لهذا الذي يسمى بعلم أصول الفقه. فإن من صنف في هذا الباب سلك كل قوم منهم المسالك التي اقتضاها أصولهم. الأشعري أشعري والمعتزلي معتزلي، ولم يصنف أحد من أصحابنا في هذا المعنى إلا ما ذكره شيخنا أبو عبد الله، يشير إلى المفيد، فهذه كنية المفيد، إلا ما ذكره شيخنا أبو عبد الله رحمه الله في المختصر الذي له في أصول الفقه الذي قرأت ما قرأت عليكم من، ولم يستقصيه، لم يستقصيه، لم يتحدث عن كل مطالب علم أصول الفقه التي هي معروفة عند الأشاعرة والمعتزلة، ولم يستقصيه، وشذ منه، شذ منه أي شذ من بحثه، لم يكن موجودا في بحثه في رسالته التذكرة، وشذ منه أشياء يحتاج إلى استدراكها وتحريرات غير ما حررها. فإن سيدنا الأجل المرتضى قدس الله روحه وإن كثر في أماليه وما يقر عليه شرح ذلك، فلم يصنف في هذا المعنى شيئا يرجع إليه، ويجعل ظهرا يستند إليه. وإن كثر في أماليه، هذه هي الأمالي في علم الأصول التي يتحدث عنها الطوسي، لأن المرتضى في مقدمة كتابه الذريعة هكذا قال: أما بعد فإنني رأيت أن أملي كتابا متوسطا في أصول الفقه لا ينتهي بتطويل إلى الإملال ولا باختصار إلى الإخلال. فالذي يشير إليه الطوسي مما أملاه في علم أصول الفقه يشير إلى هذا الكتاب، لعدم اهتمامه بهذا الكتاب لم يشر إلى اسم الكتاب، وإنما قال هذه إملاءات. هذا هو الذي تحدث عنه في مقدمة كتابه العدة. هذا هو الطوسي، تلميذ المفيد وتلميذ المرتضى. وهذا التقييم من الطوسي لرسالة المفيد ولكتاب المرتضى. فهل أحتاج أن أتشعب في القول في هذا الموضوع؟ المرتضى هو الذي يقول: أما بعد فإنني رأيت أن أملي كتابا متوسطا في أصول الفقه لا ينتهي بتطويل إلى الإملال ولا باختصار إلى الإخلال، إلى أن يقول: فقد وجدت بعض من أفرد في أصول الفقه كتابا ليس من الشيعة. إنه يتحدث عن أصدقائه المعتزلة، ليس هناك من الشيعة من أفرد كتابا في أصول الفقه، ما كان بين يديه إلا هذه الرسالة المسخرة. أتحدث عن رسالة المفيد المسخرة التي لا تساوي فلسا واحدا. هو المرتضى يقول: فقد وجدت بعض من أفرد في أصول الفقه كتابا، أفرد كتابا كاملا، وإن كان قد أصاب في كثير من معانيه، يتفق معهم مع المعتزلة، وإن كان قد أصاب في كثير من معانيه وأوضاعه ومبانيه، قد شرد من قانون أصول الفقه وأسلوبها وتعداها كثيرا وتخطاها. قطعا ولا يتفق معهم في كل صغيرة وكبيرة. المرتضى كالفخر الرازي، هو شيعي في الجسد ومعتزلي في الروح، بالضبط كالفخر الرازي، لكن الكلام واضح من أنه معجب بما كتبوا. فقد وجدت بعض من أفرد في أصول الفقه كتابا وإن كان قد أصاب في كثير من معانيه وأوضاعه ومبانيه، لكنه يشكل عليه أيضا في جانب من قد شرد من قانون أصول الفقه وأسلوبها وتعداها كثيرا وتخطاها. حينما أقرأ في هذا الكتاب أجده تقليدا سيئا لهذه الكتب، للكتب التي كانت في زمانه قطعا. هذه المجموعة منها ما ألف بعد زمانه، أتحدث عن الكتب التي كانت موجودة في زمانه. فحينما أقرأ في الذريعة فإنني أجد الكلام تقليدا سيئا لما كتبه المعتزلة والأشاعرة، وأجده مخالفا لمنهج العترة الطاهرة، مثلما ضربت لكم مثالا من تذكرة أصول الفقه للمفيد. ما هو هذا؟ تلميذه، والمفيد معتزلي والمرتضى معتزلي أيضا. الكلام هو هو. لو كان عندي من وقت لضربت لكم أمثلة، لكنني سأضرب لكم مثالا إجماليا من كتاب الذريعة. سأعود إلى كلام الطوسي بعد ذلك. هذا هو الكتاب الثاني، لا قيمة له في سوق علم أصول الفقه، حتى عند علماء أصول الفقه الشيعة، وهذا الطوسي أولهم. لم يعبأ بما كتبه المفيد ولا بما كتبه المرتضى، أصلا لم يذكر عنوان الكتاب، وإنما تحدث عن شيء أملاه المرتضى، مثل ما قال المرتضى في مقدمة الكتاب. إذا ما ذهبنا إلى الفهارس، هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قم المقدسة، إنها الطبعة الأولى 1429 هجري قمري، وهذه المؤسسة تابعة لأحد المراجع المعاصرين لجعفر سبحاني، لمرجع معاصر في مدينة قم. إذا ما ذهبنا إلى الفهارس، هذا هو فهرس الأعلام، جمع لعلم. كي نعرف عدد المرات التي وردت فيها هذه الأسماء، بغض النظر هل أن المرتضى ذكر كلامهم موافقا مخالفا، لكن هذا يشعرنا بأن أصل هذا العلم مأخوذ من هؤلاء. مثلا أبو علي الجبائي من أئمة المعتزلة. أبو علي الجبائي توفي سنة 303 للهجرة، من أئمتهم الكبار. ذكره المرتضى في طوايا كتابه 21 مرة. أبو هاشم الجبائي أيضا من أئمة المعتزلة، ذكره المرتضى في كتابه الذريعة 18 مرة. الشافعي إمام المذهب الشافعي ذكره المرتضى 10 مرات. النظام أيضا من أئمة المعتزلة، ذكره المرتضى 9 مرات. قطعا ذكر غيرهم، أنا أخذت مثالا سريعا، أخذت الأسماء المهمة من أسماء المعتزلة، وأشرت إلى الشافعي أيضا، وإلا فإن الأسماء كثيرة. هذا مثال. مجموع هذه المرات التي أشرت إليها 48 مرة. لكن ماذا ذكر من الأئمة؟ ذكر أمير المؤمنين فقط 17 مرة. أنا لا أقول من أن المرتضى كان موافقا لهم في كل المرات التي ذكرهم فيها، لكن هذا يعرفنا أن علم أصول الفقه لا علاقة له بالعترة الطاهرة، وإنما يأتي المفيد بهذه التذكرة الصغيرة، ويأتي المرتضى بكتابه الذريعة، كي يقحم الأئمة صلوات الله عليهم في هذا الهراء المعتزلي الأشعري. وهنا ما ذكر إلا أمير المؤمنين 17 مرة، بينما ذكر أبا علي الجبائي وأبا هاشم الجبائي والشافعي والنظام 48 مرة، وذكر غيرهم أيضا، ولم يذكر من الأئمة إلا أمير المؤمنين قطعا. ذكر ما ذكر عن رسول الله، ولكن الذي ذكره عن رسول الله منهما هو في كتب الشيعة ومنهما هو في كتب أعداء العترة. لذا ما أشرت إلى ما نقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن المائز الذي يميز أئمتنا صلوات الله عليهم، لأن أعداء العترة يتحدثون عن رسول الله وينقلون عن رسول الله بحسب ما هم يعتقدون في دينهم. أعتقد أن هذا المثال يقرب لكم الفكرة التي أشرت إليها قبل قليل، من أنه في زمان الحضور لم يكن هناك لا من عين ولا من أثر لما يسمى بعلم أصول الفقه. أتحدث عن زمان حضور الأئمة، وبعد ذلك يستمر الحال في زمان الغيبة الأولى إلى نهاية زمان التشريع ونهاية زمان النصوص. هذا هو الكتاب الثاني، كتاب الذريعة. علماء الشيعة أنفسهم لا يقيمون له وزنا ولا يعتمدون عليه. وقرأت ما قرأت عليكم من كلام الطوسي. الكتاب الثالث هو كتاب الطوسي، وهذا الكتاب بين كتب الشيعة بمثابة كتاب الرسالة للشافعي بين كتب المذاهب العباسية الأربعة. فمثلما المذاهب العباسية الأربعة عندهم الرسالة للشافعي، عند الطوسيين هذا الكتاب العدة في أصول الفقه، هذان الجزآن بتحقيق محمد رضا الأنصاري القمي. أعود إلى المقدمة والتي هي في الجزء الأول. قرأت ما قرأت عليكم منها، ولكنني أعيد كلامه بخصوص ما كتبه المفيد وما كتبه المرتضى، وهما أستاذاه، وهما المرجعان العامان للشيعة قبل مرجعيته. ولم يصنف أحد من أصحابنا في هذا المعنى في علم أصول الفقه إلا ما ذكره شيخنا أبو عبد الله يعني المفيد رحمه الله في المختصر الذي له في أصول الفقه، ولم يستقصي وشذ منه أشياء يحتاج إلى استدراكها وتحريرات غير ما حررها. يعني أن الأمر لو كان بيد الطوسي لأعاد كتابتها بنحو آخر. هذا الطوسي الشافعي المعتزلي لم يكن مقتنعا بما كتبه المفيد، ولذا قلت لكم من أن رسالته لا تساوي فلسا ممسوحا واحدا. فإن سيدنا الأجل المرتضى قدس الله روحه، وإن كثر في أماليه وما يقر عليه شرح ذلك، فلم يصنف في هذا المعنى شيئا يرجع إليه ويجعل ظهرا يستند إليه لأنه يعلم أن المرتضى قد نقل كل شيء من كتب معاصريه من المعتزلة، وما أثبته من عند نفسه لم يكن دقيقا، لم يكن متينا. وهذا هو قول الطوسي، وهذا القول لم يكن في حياة المرتضى، إذ ربما يقول قائل من أن المرتضى ما كان قد ألف كتاب الذريعة، هذا القول بعد وفاة المرتضى بدليل قوله قدس الله روحه. فهذا الكلام لا يقال للأحياء، يقال للأموات. فإن سيدنا الأجل المرتضى قدس الله روحه، وإن كثر في أماليه وما يقر عليه شرح ذلك، فلم يصنف في هذا المعنى، لم يصنف، لم يؤلف في هذا المعنى شيئا يرجع إليه ويجعل ظهرا يستند إليه. وقلتم إن هذا فن من العلم لا بد من شدة الاهتمام به، هذا الذي يوجه طلبا، يوجه سؤالا للطوسي، هو يقول له، الطوسي يقول له: وقلتم إن هذا فن من العلم لا بد من شدة الاهتمام به. لماذا؟ لأن دين الحكومة العباسية كان قد اهتم بهذا، أئمتنا لم يهتموا بهذا، ولأن الطوسية على مذهب عباسي فلا بد أن يكون مذهبه وفقا للدين العباسي. فهل أن الطوسية يهتم بأمر الدين بنحو يكون أكثر من اهتمام أئمتنا بأمر الدين؟ لو كان هذا الأمر مهما هل تركه الأئمة صلوات الله عليهم؟ وقلتم إن هذا فن من العلم لا بد من شدة الاهتمام به، لأن الشريعة كلها مبنية عليه. وهذا هو عنوان الحلقات: صناعة الدين المزيف. علم أصول الفقه وسيلة أساسية في صناعة الدين المزيف، لأن الطرفين السنة والشيعة لا يعبؤون بالعقائد، وإنما يعلمون أتباعهم أهمية الفتاوى، وهذه الفتاوى مبنية على علم أصول الفقه. ومن هنا فإن الدين المزيف الذي حرف عن العقيدة، عن الأصول إلى الفروع، حرفت الفروع عن منهج العترة الطاهرة إلى منهج المعتزلة والأشاعرة، لأن الشريعة كلها مبنية عليه. أية شريعة هذه التي هي مبنية عليه؟ هل هي الشريعة التي تحدثت عنها الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ هل هي هذه الشريعة نفسها التي تحدثت عنها الآية 33 بعد البسملة من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ هي هذه شريعة كاملة بحسب دين العترة الطاهرة؟ فمن أين جئتمونا بهذا الذي لم يكن على عهد رسول الله بالنسبة للسنة، ولم يكن على عهد الأئمة بالنسبة للشيعة؟ أنتم الذين تقولون نحن على سنة رسول الله، في أي مقطع من حياة رسول الله كان هناك ما يسمى بعلم أصول الفقه؟ لا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن الصحابة قد أسسوا علم أصول الفقه. هذا الهراء عند سنة كالهراء عند الشيعة حينما يتحدثون عن أصحاب الأئمة من أنهم أسسوا علم أصول الفقه. هذا هراء وهذا هراء، والأب واحد، إبليس، إبليس الأبالسة. وقلتم إن هذا فن من العلم لا بد من شدة الاهتمام به، لأن الشريعة كلها مبنية عليه، ولا يتم العلم بشيء منها من دون إحكام أصولها. كلامه شيطاني. إحكام الأصول إحكام معرفتنا بإمام زماننا. فأصل الدين رجل هو الإمام المعصوم، هذا هو أصل الدين. علينا أن نحكم معرفة هذا الأصل، لا أن نحكم معرفة هراء الأشاعرة والمعتزلة. ولا يتم العلم بشيء منها من الشريعة من دون إحكام أصولها. ومن لم يحكم أصولها فإنما يكون حاكيا ومقلدا ولا يكون عالما. يكون حاكيا ومقلدا للنصوص للأحاديث، ولا يكون عالما، يأتي برأي من عنده، برأي يواجه ما قاله رسول الله بالنسبة للسنة، وبرأي يواجه ما قاله رسول الله وآل رسول الله بالنسبة للشيعة. هذا هو دين بديل عن دين رسول الله وأهل رسول الله. ولذا حينما تتصل بمكاتب المراجع في النجف بشكل مباشر بشكل غير مباشر، حينما تتصل بوكلائهم، حينما توجه سؤالا وتقول ما هو الحكم في القضية الكذائية، يقولون لكم رأي المرجع. من طيح الله حظ المرجع وطيح الله حظ رأيه. نحن لا نسأل عن رأي هذا الحمار، نحن نسأل عن دين رسول الله، عن دين آل رسول الله، لا نسأل عن آراء الحمير. لكن الحمير لا يعرفون دين رسول الله ولا يعرفون دين آل رسول الله، فينهقون لنا نهيقا من آرائهم، من ضراطهم، من ضراط دينهم الخرائي. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. كل هذا مأخوذ مما يقال له علم أصول الفقه، الوسيلة الشيطانية الخطيرة في صناعة الدين المزيف عند السنة وعند الشيعة. إلى آخر كلامه الذي ذكره في مقدمة كتابه العدة في أصول الفقه. نذهب إلى فاصل.
يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف، سبحانك يا لا. اللهم إني أسألك باسمك، يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد، يا حامد يا راشد، يا باعث يا بارث، يا ضار يا نافع، سبحانك يا لا.
أذهب معكم إلى فهرس الأعلام في الجزء الثاني من كتاب العدة في أصول الفقه. كي أضرب لكم مثالا، مثلما ضربت لكم مثالا من فهرس الأعلام من كتاب الذريعة، أتحدث عن عدد المرات التي ذكر فيها المؤلف ما ذكر من الأعلام على سبيل المثال لا على سبيل ذكر كل الأسماء. فهرس الأعلام في الجزء الثاني من كتاب العدة في أصول الفقه للطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ذكره 24 مرة، الإمام الباقر ذكره مرة واحدة، الإمام الصادق ذكره 4 مرات، المجموع 29 مرة. أمير المؤمنين 24، الإمام الباقر مرة واحدة، الإمام الصادق 4 مرات. أبو حنيفة النعمان إمام المذهب الحنفي ذكره 9 مرات، الشافعي ذكره 26 مرة، عائشة زوجة النبي ذكرها 6 مرات، عبد الله بن عمر ذكره 6 مرات، الإمام الباقر مرة واحدة، الإمام الصادق 4 مرات. أنا لا أقول من أن الطوسي يتفق مع أقوال هؤلاء أو يختلف، لست ناظرا إلى هذا، إنما أريد أن أقول لكم من أن مادة هذا العلم لا علاقة لها بالعترة الطاهرة، وإنما علماء الشيعة يقحمون أقوال أئمتنا في هذا الذي يقال له علم أصول الفقه، والدليل هذه الأرقام بين أيديكم. عبد الله بن عمر 6 مرات، عبد الله بن مسعود 10 مرات، عمر بن الخطاب 21 مرة، المجموع 78 مرة، بينما ما عن الأئمة 29 مرة، والكلام هو فيما ذكره في فهرس الفرق والطوائف والمذاهب. ذكر الأئمة صلوات الله عليهم 20 مرة، بينما ذكر أصحاب الشافعي 28 مرة، وذكر الشافعي في هذا الخصوص 4 مرات، المجموع 32 مرة في مقابل الأئمة ذكرهم 20 مرة الأئمة وأتباعه. هذه أمثلة، حتى حينما أذهب بكم إلى فهرس الكتب التي ذكرها الطوسي في كتابه ونقل منها، الرسالة للشافعي ذكرها 3 مرات، كتاب العمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي ذكره 5 مرات، بينما تهذيب الأحكام كتابه كتاب الطوسي الذي هو جامع لحديث أهل البيت ذكره مرة واحدة. وكتاب السيد المرتضى الذريعة ذكره مرة واحدة، لأنه لا يمثل أصلا بنفسه، هو تقليد لكتب الأشاعرة والمعتزلة، وبالتحديد لكتب المعتزلة. كتاب الاستبصار ذكره مرة واحدة، وهو من كتب الطوسي من جوامع الحديث. فتلاحظون أن المصادر أيضا التي يعتمدها لا علاقة لها بالعترة الطاهرة، إنها مصادر أتباع سقيفة بني ساعدة من المعتزلة من الأشاعرة ومن غيرهما. هذه الأرقام تخبرنا عن أن مادة علم الأصول لا علاقة لها بأهل البيت، لا من قريب ولا من بعيد. هناك تشابه في التسلسل التاريخي، لأن المذهب الطوسي هو فرع من الواقع العباسي. دققوا النظر معي. الشافعي ألف الرسالة العراقية والمصرية، وتوفي سنة 204 للهجرة، وفتح لأتباع سقيفة بني ساعدة بابا استطاعوا أن يتخلصوا فيه من كثير من الإشكالات التي كانت تثار عليهم أو أنهم كانوا يتلمسونها بأنفسهم. لقد فتح لهم فتحا عظيما بالنسبة لهم ولأحوالهم ولأوضاعهم. إنني أتحدث هنا بلحاظات معينة، بلحاظ أوضاعهم، بلحاظ خصوصياتهم. وجدوا في رسالة الشافعي بابا وسيعا دخلوا منه، وإن كان أبناء المذاهب الأخرى من غير الشوافع لا يريدون أن يعترفوا للشافعي بهذه الحقيقة، لكن التاريخ والكتب والوقائع على الأرض تقول من أن الشافعي له اليد العليا على سائر المذاهب السقيفية الأخرى. على أي حال، مات الشافعي سنة 204 للهجرة، توقف البحث الأصولي، وإذا ما تحرك فإنه يتحرك في حاشية رسالة الشافعي، إلى أن استطاع أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة 403 للهجرة أن يفتح بابا جديدا جعل أبناء المذاهب السقيفية تتوجه باتجاه هذا الباب. والباقلاني مالكي المذهب، أشعري العقيدة، كتابه التقريب والإرشاد له أثر كبير في زمانه، وتأثر به علماء الشيعة، تأثر به المفيد، وتأثر به المرتضى، وتأثر به الطوسي. وبعد ذلك تشقق علم أصول الفقه تشققا واسعا، وحدثتكم في الحلقة الماضية عن هذا، لكن توقفا كان موجودا ما بين وفاة الشافعي وظهور الباقلاني. الشافعي توفي سنة 204 والباقلاني توفي سنة 403، فهناك هوة زمانية واضحة. الأمر هو أول كتاب في علم أصول الفقه بشكل رسمي وحقيقي هو هذا الكتاب، العدة في أصول الفقه للطوسي. أما تذكرة أصول الفقه للمفيد هذه مسخرة، كتاب الذريعة للمرتضى لا قيمة له. ولاحظتم أن الطوسي نفسه لم يجعل لهذين المصدرين من قيمة أبدا، وإن كان هناك أمر لا بد أن أشير إليه من أن الطوسي قلل من شأن هذين الكتابين ليس لضعف الكتابين، الكتابان ضعيفان، لكن الذي أتلمسه من الطوسي إنه يريد إلغاء المرحلة التي سبقت مرحلة تأسيس المذهب الطوسي. ولذا مرارا وكرارا قلتها لكم في الحلقات السابقة من أنه ما قبل سنة 448 للهجرة تلك صفحة طويت. مشكلتنا الحقيقية نحن الذين نعيش الآن في هذا العصر، مشكلتنا الحقيقية بدأت منذ سنة 448 للهجرة حينما انتقل الطوسي إلى النجف وأسس مذهبه اللعين عبر حوزته القذرة، عبر حوزة النجف. مشكلتنا من هنا بدأت. فلذا هناك جانب واضح في أن الطوسي وهو يتحدث عن رسالة المفيد وكتاب المرتضى بحيث أنه ما ذكر اسم الكتاب في مقدمة العدة في أصول الفقه، إنما كان ذلك لإلغاء تلك المرحلة، لأنه لم يكن معترفا بتلك المرحلة، يريد أن يؤسس شيئا جديدا. وفعلا أسس شيئا جديدا، أسس مذهبا عباسيا خامسة، إنه توأم المذاهب العباسية الأربعة. الطوسي توفي سنة 460 للهجرة، أيضا توقف البحث الأصولي. ولا بد أن أقول لكم من أن بحث أصول الفقه في كتاب الطوسي العدة هو بحث بدائي، لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن نقارنه بما كتبه أتباع سقيفة بني ساعدة وخصوصا من المعتزلة، لا يمكن أن نقارن ما كتبه الطوسي مع كتب المعتزلة والأشاعرة من الكتب التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية. لكنه على أي حال هو الكتاب الأول عند الذين يقولون نحن شيعة في علم أصول الفقه، مع أنه ضعيف وهزيل جدا بالقياس إلى كتب الأشاعرة والمعتزلة التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية والتي كانت معاصرة له وكانت سابقة لعصره أيضا. الشافعي توفي سنة 204، الباقلاني 403، عبد الجبار المعتزلي 415، أبو الحسين البصري المعتزلي 436. الطوسي توفي سنة 460 وألف هذا الكتاب بعد وفاة المرتضى، مثلما مر علينا حينما ذكر المرتضى قال عنه قدس الله روحه. هذا الكتاب ألفه أيام مرجعيته بعد 436 للهجرة. هذا الكتاب جعله أساسا لأصول الفقه وفقا لمذهبه الطوسي. من وفاة الطوسي سنة 460 للهجرة توقف البحث الأصولي عند الشيعة. لماذا؟ لأن المراجع الذين جاءوا من بعد الطوسي كانوا حميرا، لا يستطيعون أن يتواصلوا مع البحث الأصولي الذي طرحه الطوسي. المرجع الذي جاء من بعده هو المرجع الحمار ولده، ولد الطوسي، والذي جاء بعد ولد الطوسي المرجع الحمار حفيده، حفيد الطوسي من جهة ولده، والذي جاء بعد حفيده الأول المرجع الحمار حفيده من جهة بنته. هؤلاء هم الطوسيون الذين تزعموا الشيعة وفعلوا ما فعلوا فيهم. بعد هذه الفترة لا يمكننا أن نجد كتابا واضحا ومشخصا في علم أصول الفقه إلا ما كتبه المحقق الحلي الذي توفي سنة 676، وقد حدثتكم عن في الحلقات الماضية حينما كنت أحدثكم عن الخمس وجئت بكتابه شرائع الإسلام، وقلت لكم هذا هو الذي أسس لمسألة نيابة الفقهاء عن صاحب الزمان، تتذكرون هذا في الحلقات الماضية. هو أيضا في كتابه هذا الذي عنوانه معارج الأصول أسس لمنظومة الاجتهاد والتي لم تكن موجودة عند الشيعة. هذا المصطلح، مصطلح الاجتهاد، كان مذموما، وقد ذمه المفيد في كتبه، وذمه المرتضى في كتبه، وذمه الطوسي في كتبه، لأن الاجتهاد تعني القياس وتعني الرأي وتعني الاستحسان. الاجتهاد راجع لشخص الفقيه نفسه، هو يجتهد بنفسه من دون أن يعود إلى القرآن أو إلى حديث الرسول. بالنسبة للسنة وبالنسبة للشيعة هو كذلك أيضا، لكن المحقق الحلي حرف المضمون، حرف المضمون. ابن الجنيد كان قائلا بالاجتهاد، ولذا فإن الشيعة عندما علمت به نبذته قطعا، هناك له من الأتباع، ولكن بشكل عام الشيعة نبذته حينما علمت بحاله، فهو قائل بالاجتهاد. هذا المصطلح مصطلح ناصبي من الطراز الأول، أنشأته لنا سقيفة بني ساعدة، وأول من قال به أبو بكر الخليفة، وبعد ذلك تبعه الصحابة. هو الذي أسس للاجتهاد بالمعنى الذي عليه أتباع سقيفة بني ساعدة، ما هو مؤسس سقيفة بني ساعدة. الاجتهاد ملعون في ثقافة العترة الطاهرة، والمجتهدون ملعونون في ثقافة العترة الطاهرة، في دين العترة الطاهرة. لا أتحدث عن المذهب الطوسي القذر النجس، لا شأن لي به. بحسب المذهب الطوسي القذر النجس وصلنا إلى المحقق الحلي، والذي قلت لكم عنه بأنه هو الذي بعث الحياة مرة أخرى في المذهب الطوسي. لأن الطوسية بعد موته تزعم من تزعم مذهبه من ذريته من الحمير، ولده الصلبي ثم حفيده من ولده ثم حفيده من بنته، وهؤلاء كانوا حميرا رسميين على الأقل من وجهة نظري، لا شأن لي بما يقوله الآخرون. هذه عقيدتي، هذا معتقدي، وهذا المعتقد لم ينشأ من فراغ، وإنما من خلال البحث والتحقيق والتدقيق في بطون الكتب وطوايا الأسفار. وصلنا إلى باعث الروح في المذهب الطوسي، إنه نجم الدين جعفر الحلي الذي يعرف بالمحقق الحلي، المتوفى سنة 676، ألف كتابه الذي عنوانه معارج الأصول، هذه الطبعة التي بين يدي طبعة مؤسسة آل البيت، قم المقدسة، الطبعة الأولى 1403 هجري قمري. هذا الكتاب في تأليفه هو أقرب إلى كتب المعتزلة في الأسلوب والعرض من كتاب الذريعة للمرتضى ومن كتاب العدة في أصول الفقه للطوسي. أذهب إلى الباب التاسع في الاجتهاد، وفيه فصول، الفصل الأول، وهذا يقع في الصفحة 79 بعد 100. المسألة الأولى في حقيقة الاجتهاد، بعد البيان اللغوي نذهب إلى المعنى الاصطلاحي للاجتهاد، وهو من مفردات ومصطلحات أتباع سقيفة بني ساعدة في دين العترة. هذا المصطلح مذموم ملعون، وأهله مذمومون وأهله ملعونون. المحقق الحلي هكذا يقول، وهو في عرف الفقهاء، الحديث عن الاجتهاد، وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، وسواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد. فإن قيل يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد، قلنا الأمر كذلك، لكن فيه إيهام من حيث أن القياس من جملة الاجتهاد، فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس. هذا هو كلامه الذي أسس فيه وأصل فيه إلى أن الإمامية من المجتهدين ومن أهل الاجتهاد، لكنه استثنى القياس من ذلك، لا يستطيع أن يقول بالقياس. السؤال: ما الذي يضطرك يا أيها المحقق الحلي إلى هذا؟ الذي يضطره ما شرعه من ابتداء من أن الفقهاء نواب لصاحب الزمان، فإذا كانوا نوابا لصاحب الزمان لا صلة لهم بصاحب الزمان، فماذا يصنعون في الموارد التي يحتاجون فيها إلى التواصل المباشر مع صاحب الزمان؟ إذن لابد من إيجاد طريقة مناسبة لسد هذا الخلل، إنه الاجتهاد، ولكن بطريقة شيطانية محرفة. ماذا يقول في كلامه؟ وهو في عرف الفقهاء، في عرف الفقهاء الشيعة، ولا تحدثوا عن الفقهاء النواصب، هو كاذب في هذا. هو أسس عرفا وسماه بعرف الفقهاء، صحيح من الجهة العملية، فإن الطوسي كان مجتهدا من دون هذا المصطلح، والذين جاءوا من بعد الطوسي كابن إدريس الحلي كان مجتهدا أيضا، المحقق الحلي كان مجتهدا أيضا، لكن ابن إدريس لم يستعمل مصطلح الاجتهاد، وكذلك الطوسي لم يستعمل مصطلح الاجتهاد. المحقق الحلي وجد أن القوم مجتهدون، وأن المعنى كامن في أنفسهم، فصرح به، ولذا قال: وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا. وهذا الكلام منقول عن أتباع سقيفة بني ساعدة. ما كل دين هنا مأخوذ منه، إلى آخر كلامه. فهذا المحقق الحلي هو الذي ألف كتابا في علم أصول الفقه من بعد الطوسي. الطوسي توفي سنة 460 للهجرة، المحقق الحلي توفي سنة 676 للهجرة. ألا تلاحظون تشابها مثل ما كان في الفترة ما بين الشافعي والباقلاني؟ الشافعي توفي سنة 204 والباقلاني توفي سنة 403، الطوسي توفي سنة 460، المحقق الحلي توفي سنة 676 للهجرة. هناك هوة في مسألة البحث الأصولي فيما بين الطوسي والمحقق الحلي. لا يعني أن أحدا لم يكن قد تحدث في هذا الموضوع، أنا أتحدث عن جهد استثنائي واضح، أنا أتحدث عن علامة مميزة في مسار البحث الأصولي. فمن كتاب العدة في أصول الفقه نقفز إلى معارج الأصول للمحقق الحلي الذي توفي سنة 676 للهجرة. نذهب إلى فاصل.
يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل كل لطيف يا أجل من كل جليل يا أعز من كل عزيز سبحانك يا لا ألغى خلصنا من النار يا كريم السخاء يا عظيم المن يا كثير الخير يا قديم الفضل يا دائم اللطف يا لطيف الصنع يا منفس الكرب يا كاشف الضر يا مالك الموت يا قاضي الحق سبحانك يا الغاث خلصنا من النار.
بعد المحقق الحلي الذي تزعم الشيعة دينيا فتوائيا علميا مرجعيا حوزويا، جاء الدور لابن أخته إنه العلامة الحلي المحقق الحلي، خاله توفي سنة 676 للهجرة، العلامة الحلي توفي سنة 726 للهجرة. العلامة الحلي هو الذي ثبت المذهب الطوسي منذ زمانه وإلى هذه اللحظة. إذا أردنا أن نلغي العلامة الحلي من التاريخ افتراضا، فإن المذهب الطوسي سيتوقف عند المحقق الحلي وينتهي، لأن المذهب الطوسي ضعف شيئا فشيئا بعد الطوسي بسبب مرجعية الحمير من ذريته وبسبب إعراض العلماء الذين كانوا في ذلك الوقت عن المرجعية الطوسية بالوراثة، ولذا تجرأ عليهم ابن إدريس الحلي وكتب كتابه السرائر. وحدثتكم عن ابن إدريس في برنامج ما بين واقعين حينما كنت أحدثكم عن المذهب الطوسي، برنامج ما بين واقعين برنامج خطير جدا عليكم أن تتابعوه، أخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة. على أي حال، جاء دور المحقق الحلي، نفخ الروح والحياة في المذهب الطوسي، لكن المذهب لم ينتشر أكثر مما كان. الذي نشر المذهب بشكل واسع وشيد أركانه وثبت أسسه وأقامه وبقي مستمرا إلى هذه اللحظة هو العلامة الحلي. كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، يعني خطيتنا برقبة العلامة الحلي. ضلال الأجيال منذ زمن العلامة الحلي وإلى الآن بسبب المذهب الطوسي في رقبة العلامة الحلي. نحن لا نتحدث هنا عن سوء النية وحسن النية، هذا أمر راجع إلى إمام زماننا. أنا أتحدث عن الآثار الواقعية على الأرض، لا أتحدث عن عاقبة العلامة الحلي، هل هو في الجنة أو هو في النار؟ أنا لا أعرف عاقبتي حتى أعرف عاقبة الآخرين. أنا أتحدث بمنطق علمي تحقيقي ومنطق عملي واقعي. ما هو الذي على الأرض؟ ما الذي جرى؟ ما هي الأسباب وما هي المسببات؟ أتحدث بهذا المنطق، لا أتحدث عن قانون حسن الظن وسوء الظن، وأن نحمل فلانا على محمل الخير أو على محمل الشر، لا شأن لي بهذا. نحن في ساحة العلم والتحقيق، في ساحة العلم والتحقيق هناك الحقائق التي تحمل قيمتها في نفسها ولا شيء وراء ذلك. في ساحة العلم والتحقيق لابد أن نكفر بالتقديس وأن نكفر بالتقليد وأن نكفر بالأعراف المتوارثة وأن نكفر بحسن الظن وسوء الظن. ما علاقة هذا بالعلم والتحقيق؟ لسنا مسؤولين عن عواقب الناس، هل هم في النار أو في الجنة؟ نحن لا نعرف عواقب أمورنا وعواقب نفوسنا. حديثنا عن العلم وعن الحقائق، العالم والفقيه والفيلسوف والعارف والصوفي أنا لا أعرفه، أنا أعرفه من خلال كتبه. العلامة الحلي بالنسبة لي ما هو بلحم وشحم ولا هو بدم وعظم، لا شأن لي به. العلامة الحلي بالنسبة لي كتب، هذا هو الذي أعرفه. حين أتحدث عن الطوسي أنا لا أعرف شخص الطوسي وليس عندي من مشكلة معه، الطوسي بالنسبة لي كتب. هكذا هو العلم وهكذا هو البحث وهكذا هو التحقيق. وصلنا إلى العلامة الحلي، مثل ما قلت لكم خطيتنا وخطية آبائنا وأجدادنا بركبة العلامة الحلي. لو أن العلامة الحلي أعرض بوجهه عن المذهب الطوسي الذي نفخ الحياة فيه خاله المحقق الثاني لما وصل إلينا المذهب الطوسي، وكان حكاية ومرحلة تنطوي مثلما انطوت مرحلة ما قبل 448 للهجرة. ألا تلاحظون أن علماء الشيعة حينما يتحدثون في تقسيم علماء الشيعة ويقولون المتقدمون والمتأخرون، المتقدمون ينتهون بالمحقق الحلي الذي توفي سنة 676 للهجرة، المتأخرون يبدأون من العلامة الحلي. فهل العلامة الحلي متأخر؟ لقد توفي سنة 726 للهجرة ونحن الآن في سنة 1444 للهجرة، فهل هو متأخر؟ لماذا يعد من المتأخرين؟ لأن العلامة الحلي هو الذي أسس المذهب الطوسي تأسيسا ثانيا، ومن هنا ابتدأنا، لذا صار متأخرا، الذين قبله هم المتقدمون. حينما تقرؤون في كتب علماء الشيعة مثلا به قال المتقدمون من زمن المحقق الحلي إلى بدايات الغيبة الكبرى إلى سنة 329 للهجرة، وبه قال المتأخرون، المتأخرون يبدأون من العلامة الحلي الذي توفي سنة 726 للهجرة، هذه الأمور لا بد أن تؤخذ بنظر الاعتبار، ولا بد أن تدرس بدقة. وقت الحلقة يجري سريعا، ولكنني ماذا أصنع؟ هناك مطلب لا بد أن أتمه كي أبدأ من نقطة جديدة في نفس المطلب في الحلقة القادمة، في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. العلامة الحلي له كتب كثيرة، كتب كثيرة في الفقه، في أصول الفقه وفي علم الكلام. حديثنا نحن في أصول الفقه. للعلامة الحلي العديد من الكتب، لكنني سأقف على كتابين من كتبه. لماذا؟ لأنهما الأهم. هناك كتاب كتبه لولده بشكل خاص، يكون مهما أو لا، وهو كان يعد ولده للمرجعية من بعده، لولده محمد الذي يعرف بفخر المحققين. وهناك كتاب كتبه لحوزته للدراسة في الحوزة، فهذان هما الكتابان الأهم، لذا سأقف عندهما. في هذه الحلقة سأقف بشكل سريع عند كتابه الذي كتبه لولده، وهو هذا الكتاب، يتألف من 5 أجزاء. هذا الكتاب الكبير، وهو أكبر كتاب ألف في علم أصول الفقه بين الشيعة منذ زمن المفيد الذي ألف رسالة قصيرة إلى زمن العلامة الحلي. كتاب كبير مطبوع في 5 أجزاء. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الصادق التابعة للمرجع المعاصر في مدينة قم جعفر سبحاني. الطبعة الأولى 1425 هجري قمري قم المقدسة. ماذا قال العلامة الحلي في الصفحة 62 من الجزء الأول؟ هناك مقدمة لمؤسسة التحقيق، وبعد ذلك يبدأ الكتاب. الكتاب يبدأ في الصفحة 61. في الصفحة 62 هكذا يقول العلامة الحلي: وقد صنفنا كتبا متعددة من المختصرات والمطولات الجامعة لجميع النكات، يعني في أصول الفقه، لأنه كان يتحدث قبل هذه السطور عن علم أصول الفقه. وقد صنفنا كتبا متعددة من المختصرات والمطولات الجامعة لجميع النكات، وسأل الولد العزيز محمد أسعده الله تعالى في الدارين وأيده بتحصيل الرئاستين، بتحصيل الرئاستين، إنها رئاسة الدين ورئاسة الدنيا، أسعده الله تعالى في الدارين وأيده بتحصيل الرئاستين، إنها المرجعية الجامعة. وتكميل القوتين، وجعلني الله فداه من جميع ما يخشاه وحباه بكل ما يرجوه ويتمناه. ماذا سأله؟ إنشاء كتاب جامع لما ذكره المتقدمون. من هم المتقدمون؟ المتقدمون الأشاعرة والمعتزلة، فإن كتب علماء الشيعة في علم الأصول لا قيمة لها. أي كتاب له قيمة؟ رسالة التذكرة بأصول الفقه للمفيد التي لا تساوي فلسا ممسوحا، أم كتاب الذريعة الذي هو تقليد بائس لما كتبه علماء المعتزلة، أم هو كتاب العدة في أصول الفقه للطوسي الذي هو صدى للثقافة الشافعية والمعتزلية؟ حتى كتاب المعارج لخالي العلامة الحلي، معارج الأصول، كتاب ليس بذلك المستوى. قد يكون في بعض جهاته أفضل مما كتب الطوسي والمرتضى والمفيد، لكنه ليس بذلك المستوى. فمن هم المتقدمون؟ المتقدمون هم علماء الأشاعرة والمعتزلة الذين كتبوا في علم أصول الفقه هذه الكتب. هذه الكتب. وأدل دليل على ما أقول فإن العلامة الحلي درس هذا المختصر، فإن العلامة الحلي درس هذا المختصر، أتحدث عن مختصر ابن الحاجب، ودرسه وكتب عليه شرحا مفصلا، هو هذا الذي جعله كتابا للتدريس في حوزته. وهذا الكتاب يعتمده أتباع سقيفة بني ساعدة، لأنه وفقا لمذاقهم يعتمدونه ويمتدحونه. سأحدثكم عن هذا في حلقة يوم غد. قلت لكم هناك كتابان مهمان عند العلامة الحلي، كتاب ألفه لولده وهو هذا الذي أقرأ عليكم منه، وكتاب ألفه للحوزة في الحلة وللحوزة السلطانية حينما كان يرافق سلطان المغول. وسأحدثكم عن علاقة العلامة بالمغول في الحلقات القادمة، لا أجد وقتا في هذه الحلقة ولا في الحلقة القادمة، لكن في الحلقات القادمة سأحدثكم عن علاقة العلامة الحلي بالمغول وكيف أنهم ساعدوه في نشر المذهب الطوسي. خطيتهم برقبتهم، برقبة المغول، لأنهم هم الذين ساعدوا العلامة الحلي في نشر المذهب الطوسي. فماذا يريد ابن العلامة الحلي من أبيه؟ إنشاء كتاب جامع لما ذكره المتقدمون، حاو لما حصله المتأخرون. من هم المتقدمون؟ المتقدمون الشافعي، أبو بكر الباقلاني، القاضي عبد الجبار المعتزلي، أبو الحسين البصري الذي يعشقه العلامة الحلي عشقا حتى أن عقائده أخذها منه. كل عقائد العلامة الحلي أخذها من أبي الحسين البصري. هذا كتاب التجريد، عقيدة التوحيد فيه، الذي يدرس في حوزة النجف وكربلاء، وهو أهم كتاب في العقيدة الشيعية كما يقولون، الكتاب المركزي. عقيدة التوحيد فيه أخذها من أبي الحسين ابن الطيب البصري المعتزلي، الذي هو صاحب كتاب المعتمد في أصول الفقه. هؤلاء هم المتقدمون. أما المتأخرون وكذلك من المتقدمين إمام الحرمين عبد الملك الجويني المتوفى سنة 478، وبه يلتحق أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 505. أما الفخر الرازي وسيف الدين الآمدي فهؤلاء من المتأخرين، وزبدة أقوالهم جاءت في منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، وفي المختصر من الذي ألفه ابن الحاجب الكردي المالكي، وهذا شرح له من قبل العلامة الحلي، شرح ممدوح في دوائر أتباع سقيفة بني ساعدة، وهذا الكتاب كان معتمدا في التدريس في الحوزة الشيعية. تلاحظون من أين جاء ديننا، ومن أين جاءت فتاوانا، ومن أين جاء فقهنا. فهذا هو الذي يريده محمد ابن العلامة الحلي من أبيه، إنشاء كتاب جامع لما ذكره المتقدمون، حاو لما حصله المتأخرون، مع زيادة نفيسة لم يسبقنا إليها الأولون، ولذا جاء الكتاب كبيرا. أنتم الآن إذا جئتم برسالة المفيد 19 صفحة، وكذلك بكتاب الذريعة للمرتضى، وبكتاب العدة للطوسي، وبمعارج الأصول، قطعا هو لا ينقل كل ما جاء في الكتب، وإنما يعتمد على هذه الكتب باعتبارها مصادر. لن يخرج هذا الكتاب الكبير، إنما خرج هذا الكتاب الكبير من هذه الكتب، من هذه الكتب وأمثالها، من كتب الأشاعرة والمعتزلة. ديننا دين الأشاعرة والمعتزلة. على سبيل المثال أأخذ لكم الجزء 5 من هذا الكتاب الذي عنوانه، ما هو عنوانه؟ نهاية الوصول إلى علم الأصول. هذا هو الكتاب الذي ألفه لولده محمد، نهاية الوصول إلى علم الأصول، لأن العلامة الحلي جمع فيه كل شيء يرتبط بعلم الأصول مما انتفعه وأخذه من كتب المعتزلة ومن كتب الأشاعرة. إذا ما ذهبت بكم إلى فهرس الأعلام على سبيل المثال، أخذ لكم على سبيل المثال أبو الحسين البصري، إنه صاحب كتاب المعتمد في أصول الفقه، ذكره العلامة الحلي ونقل عن في كتابه هذا 143 مرة. إنه إمامنا، هذا هو إمام الشيعة. أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي 48 مرة. أبو علي الجبائي من أئمة المعتزلة 17 مرة. أبو هاشم الجبائي 32 مرة. أحمد بن حنبل 31 مرة. الشافعي 100 مرة. الشريف المرتضى وهو معتزلي أيضا، شيعي في الجسد معتزلي في الروح، الشريف المرتضى 77 مرة. عمر بن الخطاب 63 مرة. أبو حامد الغزالي 71 مرة، فخر الدين الرازي 31 مرة، أبو بكر الباقلاني 68 مرة، القاضي عبد الجبار المعتزلي 77 مرة، الكرخي هذا عبيد الله ابن الحسين وهو من أئمة الأحناف لكنه كان معتزليا عنيدا متعصبا للاعتزال مع أنه حنفي وكان من أئمة الأحناف. عبيد الله ابن الحسين الكرخي 38 مرة. مجموع هذه الأرقام 796 مرة. ماذا بشأن فهرس المعصومين؟ أمير المؤمنين ذكره 50 مرة، فاطمة صلوات الله عليها ذكرت 4 مرات، الحسن المجتبى 3 مرات، الحسين مرتين، الصادق ذكره مرة واحدة. ولذا قلت لكم من أن هؤلاء المراجع الذين يقولون من أن أصحاب الأئمة ألفوا في علم الأصول، قلت لكم هذا هراء. فمجموع ما جاء من ذكر الأئمة 60، بينما مجموع ما ذكر من بعض الرموز، أنا ما ذكرت كل الرموز، 796. بخصوص الأئمة جمعت كل الأرقام، أما بخصوص الأشاعرة والمعتزلة الأسماء كثيرة، جمعت بعضا منها ما ذكرت لكم من الأسماء، 796 مرة، بينما الأئمة بمجموعهم ذكرهم 60 مرة. أنا لا أقول من أن العلامة الحلي يوافقهم في كل ما نقل عنهم، أنا لا أقول هذا الكلام قطعا، العلامة الحلي متأثر بهم، وقطعا العلامة الحلي يختلف معهم ويناقشهم، ولكن في النهاية حينما تكون الأرقام بهذا المستوى، هذا يعني أن المادة الأصلية التي كونت هذا العلم، وما هو بعلم الذي يسمى بعلم أصول الفقه، إنها مادة أجنبية عن دين العترة الطاهرة. هؤلاء الذين يقولون نحن مراجع الشيعة، إنهم مراجع الشيعة الطوسيين، جاءونا بهذا الهراء وبهذا الخراء فأقحموه في الوسط الشيعي. أما دين العترة الطاهرة دين نقي نظيف صاف، سأحدثكم عن دين العترة الطاهرة وأحدثكم عن موقف دين العترة الطاهرة من هذا الهراء وهذا الخراء، لكن اصبروا علي، هذا الموضوع موضوع واسع ومعقد، سأحاول أن أختصره إلى أبعد الحدود. وقت الحلقة صار طويلا، للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.